بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقتين سابقتين عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه. وعما رواه الشيخان أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فعرفنا في وقفات عدة فضل السواك وأهميته والأقوال التي يستحب فيها، كما عرفنا بعض الفوائد المستنبطة من الحديثين العظيمين. وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وداقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. روى الشيخان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك فيه كأنه يتهوى. هذان حديثان عظيمان فيهما فوائد جليلة وحكم عظيمة يقف معهما عدة وقفات. الوقفة الأولى قول عائشة رضي الله عنها: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، أي يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها. وقولها رضي الله عنها: فأبده بتخفيف الباء وتشديد الدال، والمراد مد إليه بصره وأطال. وقولها: مات بين حاقنتي وداقنتي، الحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العاتق، والذاكرة طرف الحلقوم الأعلى. وقولها: فقضيته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة، أي مضغته، أي مضغته بأسنانها ليالين. الوقفة الثانية قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقول أع بضم الهمزة وسكون العين المهملة، وقوله كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ بصمت. الوقفة الثالثة يدل الحديثان على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك محبة عظيمة، حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تتوق نفسه إلى السواك. ومما يدل على أن للسواك فضل عظيمة، وقد تحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل في حلقة سابقة. الوقفة الرابعة يدل الحديثان على مشروعية السواك بالمسواك الرطب، بل هو أولى من الجاف لأنه لا يؤذي وإنقاذه أكمل، كما تشرع المبالغة في السواك، كما يشرع أيضا استعمال السواك في اللسان، حيث جاء في حديث أبي موسى وهو يستاك بسواك الرطب قال: وطرف السواك على لسانه. الوقفة الخامسة. تحدثنا في حلقات سابقة عن فضل السواك وبيان الأحوال التي يتأكد استحباب السواك فيها، ونشير في هذه الوقفة إلى بعض الأمور المكملة لما سبق. ومنها ذكر أهل العلم أن السواك يستحب أن يكون بعود من شجر الأراك، وإن كان يصح من غيره إذا أدى الفرض المطلوب، وتخصيص شجر الأراك لأنه كان سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، لكن إن لم يجد عودا من أراك فليستعمل كلما أدى إلى الغرض. بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يحصل بالإصبع الخشن وعليه، فمن باب أولى أن تدخل الفرشة في مسمى السواك لأدائها للغرض المطلوب، لكن ينبغي ألا يترك السواك بعود الأراك إلا إذا لم يجده، وإذا جمع بينهما أكمل وأولى. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه إليها أن السنة أن يستاك بيده اليسرى بادئا بشقه الأيمن، فيستاك في الأسنان عرضا وفي اللسان طولا. ومما ينبغي التنبه له أيضا أن كثيرا من الناس يبالغ في استعمال السواك في كل وقت، وهذا في الجملة مستحب، ويتأكد الاستحباب في مواضع وحالات ذكرتها في حلقة سابقة، لكن يكره استعمال السواك في أوقات أخرى، كأن يكون وقت حديث مع شخص آخر أو في قاعة الدرس والتعليم نحو ذلك، فاستعمال السواك في هذه المواضع ونحوها من سوء استعمال السواك، وبالتالي يكون من سوء الأدب، فينبغي أن نراعي هذه الآداب ونقدرها بقدرها، وأن نحرص على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية والقصد وصلاح العمل، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.